أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعزائي، من أهم، إن لم أقل أهم، مشاكل التاريخ هو الوضع في التاريخ. لا يتبادر الى ذهن احد ان النصوص الروائيه الموضوعه تختص بالاحكام او تختص بامور مرتبطه بالاخلاق او بالثواب والعقاب. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما التأريخ أيضا موضوع، التأريخ أيضا متلاعب فيه. ومن هنا نحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى نقد المصادر التاريخية. هذا الذي اصطلح عليه في القرنين الأخيرين بالنقد الأدبي، مراد من هذا الاصطلاح في الميتافيزيقية، عفوا في الهرمونوطقي، نقد الأدبي، يعني التأكد من صحة هذا المصدر الذي ينسب إلى فلان أو ينسب إلى فلان. نحن ذهننا عندما نسمع النقد الأدبي يذهب إلى ماذا؟ إلى مسائل أدبية. لا لا، هذا الاصطلاح في الهرمونوطقي مقصود أنه هذا الكتاب الذي يقال مؤلفه في القرن الثالث، لابد أن نتأكد واقعا أن هذا الكتاب مرتبط بهذا المؤلف أو ليس مرتبطا به، أو تطبيق النقد الأدبي على نصوص نهج البلاغة. ما معنى تطبيق النقد الأدبي على نصوص نهج البلاغة؟ معناه أعزائي، التفتوا جيدا، معناه أن هذه الخطبة التي نسبت إلى الإمام أمير المؤمنين هل تنسجم مع أدبيات صدر الإسلام من الناحية اللغة والمفردات والاصطلاحات أو لا تنسجم؟ لا يتبادر إلى ذهنكم عندما نقول النقد الأدبي لنصوص نهج البلاغة أو خطب نهج البلاغة أو كلمات الإمام أمير المؤمنين، يعني نريد أن نرى أنها نحوه صحيح أو بلاغته. لا لا، مو هذا مقصود، أن هذا الذي ينسب إليه واقعا صدر منه أو لا، كما فعلنا يتذكر الأعزاء فيما يتعلق بتفسير القمي، كما فعلنا في كتاب بصائر الدرجات، كما فعلنا في كتب أخرى نقدناها أدبيا. ما معنى أن هذا الكتاب ده ينسب إليه واقعا أن هذا له أو ليس له؟ أعزائي، التاريخ أوسع من هذا بكثير، أوسع من هذا بكثير أعزائي. وإلا بينكم وبين الله، عندما يكتب إنسان كالدكتور محمد الصلابي، معاوية بن أبي سفيان، شخصيته، عصره، ثم يأتي في المقدمة ويشير أعزائي إلى أمور الإنسان يقف حائرا إزاءها مولانا، وهي التي تشير إلى تواضعه وورعه وبكائه من خشية الله وثناء العلماء وإلى آخره مولانا، من كما أوضحت حرص معاوية على مباشرة الأمور بنفسه وتوطيد الأمن في خلافته. فتحدثت عن مجلسه في يومه وعن الدواوين كديوان الرسائل وديوان إلى آخره. هذه من أين؟ وده يستند إلى ماذا؟ وإلى التاريخ. ده يستند إلى الروايات التاريخية، إلى المصادر التاريخية المعتبرة. يعني شنو؟ يعني عند، وأنا أقول معتبرة مو بالضرورة معتبرة عندك أنت الشيعي، لا، يعني ضمن منظومات الكتب التاريخية في الفكر الإسلامي. هذه هذا الكتاب ماذا؟ معتبر. الطبري معتبر وليس بمعتبر. هسا أنت لا توافق على ولا توافق، ما أدري واضح أعزائي؟ ما هو منشأ هذه؟ هل من أين جاءت هذه؟ وهي موجودة قبل الطبري أيضا، من أين جاءت هذه؟ مو آيات منزلة، هذه ما هي؟ روايات تاريخية في جملة واحدة. هذا شرح نهج البلاغ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ثم كتب إلى عماله، من؟ المجلد التاسع مولانا، المجلد الحادي عشر صفحة 45. ثم كتب معاوية إلى عماله أن الحديث في عثمان قد كثر وفشى في كل مصر وفي كل وجه وناحية، فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين، ولا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة، فإن هذا أحب إلي وأقر لعيني وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته وأشد إليهم من مناقب عثمان وفضلي. النتيجة ما هي أعزائي؟ ثم كتب إلى آخره مولانا، فظهر حديث كثير موضوع وبهتان منتشر. عد مو فقط عندك روايات أحد، عندك روايات ماذا؟ مو فقط مستفيضة، عندك روايات ماذا؟ متواتر. هذا الذي قلنا أنه الروايات المتواترة أيضا لابد عرضها ماذا؟ على القرآن الكريم. فظهر ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة، وكان أعظم الناس في ذلك بقية القراء المراؤون والمستضعفون الذين يظهرون الخشوع والنسك فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم ويقربوا مجالسهم ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل، حتى انتقلت تلك الأخبار إلى الأحاد والأحاديث إلى أيدي الديانين الذين لا يستحلون الكذب والبهتان، فقبلوها ورووها وهم يظنون أنها حق دين، يعتقد أصلا عنده استعداد أن يضحي بنفسه لأجل هذه الروايات. وهذه مصادرها مو واحد واثنين أعزائي. يقول ولو علموا أنها باطلة لما رأوها، لما رووها ولا تدينوا بها. وقد روى ابن عرفة، التفت جيدا، المعروف بن فطوي، وهو من أكابر في تأريخه ما يناسب، وقال إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أمية تقربا إليهم بما يظنون أنهم يرغمون به أنوف بني هاشم. هسه الآن أنا ما أريد أدخل في المقابل، تتصور يعني الشيعة ماذا لابد يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ هم لكل فعل ماذا؟ ردوا فعل. هم همتنا وجدوا أنهم ينتقصون من علي، لابد نفعل ماذا عزيزي؟ هو أمير المؤمنين واقعا لا يحتاج إلى أنه أنت تعطيه فضائل، واقعا لا يحتاج، ولكن لأنه هؤلاء يقولون ما دام هكذا تقولون لا، علي عنده واحد ألف وقهم ولا، وإلا هو لا يحتاج إليها. ولهذا كثرت الأحاديث التي لا معنى لها في فضائل أهل البيت، ولهذا أئمة أهل البيت هم ركزوا على مسألة الغلات. هم هؤلاء كانوا يتصورون ده يخدمون من؟ ليخدمون أهل البيت، هذول مو أعداء أهل البيت. ما أدري دا أقدر أوصل الصورة إلى الأعزاء. وعندما يقول له ضاع لنا روايات في بني أمية، يا عزيزي أصلا ليش هذا؟ خلوه على صفحة مولانا، اقرأ هذا تاريخ البلدان وفضائلها في الحديث النبوي الشريف. كأنه رسول الله ما عنده شغل مولانا، هاي قاعد مولانا قزوين هالشكل، تبريز هالشكل، الشام هالشكل، دمشق هالشكل. أقول لك قزوين لأنه عشرات الروايات في فضل قزوين وارد. قوم هش لا هسه قوم لا تجيب اسم مولانا قاعدين احنا بقوم هسه احسنتم، خلينا قاعدين يا شيخنا. هاك بالك انا يعجبني هذا الكتاب تطالعه انت. التفت مولانا مولانا فضائل الشام والعراق ومصر وبلاد اخرى. فضائل الشام، فضائل الشام العامة، التعريف بالشام، الأحاديث والآثار الواردة في فضل الشام، فضل بيت المقدس. بعد عندك فضائل دمشق، التعريف بدمشق، الأحاديث الواردة في فضل دمشق، فضائل مدن من دمشق، التعريف بمدن من دمشق، الأحاديث الواردة في فضل. لا تصدق عزك. ولهذا تجد بأنه أساسا من 85 دولة تجتمع حتى تأتي إلى وين؟ ها؟ إلى وين؟ إلى الشام. لماذا؟ باب قربة إلى الله، يريد يستشهد وين؟ في عسقلان، يريد يستشهد في حمص، يريد يستشهد في حران. يقولون السيد الحيدر لماذا يقول بأنه محورية القرآن؟ يا عزيزي لأخوهم يقولون ماذا نفعل الهذني؟ سنة خلينا هذا كتاب مولانا. وانا وين صار مولانا؟ يعني شو؟ كتاب الموضوع. هذا كتاب الموضوع. اقرأ مولا. هذا كتاب الموضوعات لابن الجوزي. كان ميسرة بن عبد رب يضع الحديث قد وضع في فضائل قزوين نحو 40 حديث، وكان يقول إني أحتسب في ذلك قربة إلى الله. هسه أنا ما أدري ذاك الوقت قزوين شنو مسألته، ما أدري، هذا تحتاج إلى روايات مولان. بعد مولان التفت جيدا، التفت جيدا عزة. هذا من يقول؟ سمعت محمد بن سعيد يقول لا بأس إذا كان كلام حسن، وجدنا كلام مناسب كذا، ماذا نفعل له؟ أن نضع له إسناد. خالصة القضية بعد ويا إسناد مولان. يقول إسناد تريد أعلائي بعشر آلاف ده، تريد متوسط 5000. هاي الروايات موجودة. التفتوا جيدا، هاي الروايات تقول لي، قد تقول لي سيدنا وهذه الروايات انت تقول كلها كاذبة، هاي الكاذب. اذا اقول سواء هذه صادقة او كاذبة تؤكد ماذا؟ نظريتي. لانه اذا كانت صادقة فتقول تلك الروايات كاذبة، اذا كانت كاذبة اذا في رواياتنا شنوكم ولن ها روايات كاذبة. قال المختار لرجل من أصحاب الحديث ضع لي حديثا عن النبي إني كائن بعده خليفة وطالب له بترة ولده، بثأر ولده، وهذه 10,000 درهم وخلعة ومركوب وخادم. بيني وبين الله سيارة وكذا إلى آخر، تمام. فقال له الرجل التفت، أما عن النبي فلا. أسوي لك سند عمن تريد؟ نعم، شنو؟ مقبول. أما عن النبي فلا. ولكن اختر من شئت من الصحابة وأحط من الثمن ما شئت. انت تلتفت يا ولا اعزائي، اكو ثمن معين لأكل، اكو لست مولانا، هاي هلقى الثمن، هاي هلقى الثمن، هاي هلقى الثمن. وعن الصحابة عود يكون في علمكم الصحابة من الأغايون رتبوا يعني السنة، واحنا هم بس كذلك، احنا مرتبنا السنة. ماذا قالوا؟ قالوا اذا نقل امرا غير متعارف هذه مرفوعة، يعني صحيح ماذا يقول عن النبي، ولكن لأن هذا الأمر لا يعرف عادة من هكذا، فهو إذن من أين نقلها؟ لأنه أمور غير، ولأنه الأصل في الصحابي الصادق، هو الصدق الصحابي ما يكذب، ولكن هذا ده يكذب عليه، هذا ده يكذب عليه. إذا جاءت رواية مولانا وما يقول عن الصادق، شو تقول أنت؟ ها شيخنا؟ شو تقول؟ تقول يقينا زرارة ما يقول من عنده، من عنده ينقل، شنو مو تقولوا هذا انتو؟ هو نفس هذا في الصحابة مكان. هذاكم يضع لك يا سند، شنو؟ والله انظر الى السند، يا سند هو شنو؟ الجعل مختص بالمتن، هو السند اهم من المتن، هو الذي عنده خبرة ان يضع رواية، مشكلة عنده يضع سندا. وهذا تاريخنا. تقول لي سيدنا وهذا كذب، هذا سيد الخوي بعد مو أنا. هل يجوز الكذب على المبدع أو مروج الضلال في مقام الاحتجاج؟ قال إذا توقف رد باطله عليه جاز. شو المشكلة؟ اكذب اكذب حتى شنو؟ حتى يصدقك الناس قربة شنو؟ إلى الله. هذا هو، هذا فكرنا، وهذه مو مختصة شيعة سنة، هذا الفكر الإسلامي هو هذا. طبعا شوفوا العنوان، مبدع أو مروج الضلال، وأنت من حقك والله مثل سيد الطبائي تقول هذا مروج للضلال، فماذا تفعل؟ ها؟ تكذب عليه، اكذب عليه قربة إلى الله، ثواب عندك عند الله، ما تقدر اكذب عليه في عرضة، في أخلاقة، في دينة، في ناموسة، الشطر تقوله مولا. وهذا الدين الذي سووه للناس مولا. تقولون السيد الحيدر ليش ليش مولانا شديد عليه؟ بينك وبين الله هذا الدين. ولهذا انا ما وجدت بيني وبين بعد هاي المده الطويله اللي اشتغلت على هذا، وجدت عندنا فد مصدر نستطيع ان نطمئن اليه، وهو ماذا؟ وهو القران. واين نذهب؟ ايدينا قاصره عن الامام الغائب، ما نقدر نروح نساله. هم قالوا، قال كلما جاءكم عنا فاعرضوه على كتابي ربنا، هذا المقياس عندكم، هذا الميزان. أشوف أنتم من جهة تقولون أن الغاية لا تبرر، مو تقولون هالشكل، مو تقولون نظرية مكيافيلي الإيطالي باطلة. أشوف أن هذا شلون صارت حلال. ولهذا تجد هالأكابر أعزائي، وحقك لو تقرأ هاي الروايات هنا في المقدمة وأقسام الوضاعين وأنهم من هم، واقعا يشيب لها الرأس. انظر ماذا يقول الدار قطني. من هو الدار قطني أعزائي؟ التفت لي جيدا، الدار قطني، خلي أقرأ لك أولا الدار قطني من هو. هذا الدار قطني، خلي أقرأ لك يا من هو الدار قطني، هاي منطقة في بغداد، الإمام الحافظ شيخ الإسلام علم الجهابذة إلى أن يقول المتوفى 306، وكان من بحور العلم ومن أئمة الدنيا، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله إلى آخره. وقع واحد من الأئمة، وقع يعني في القرن الثالث. انظر ماذا يقول: وقال الدارقطني: ما الحديث الصحيح في الحديث إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. هسه احنا قلنا كثير، هذا شي يقول مولا فت شعرة في ثور أسود بعد بينك وما يعني واحد من المليون. وواقعا كذلك: ولا يتبادر إلى ذهنك هذا مختص بمدرسة دون أخرى، أقولها واضحة صريحة. عد النتيجة شو يصير مولان؟ ها؟ النتيجة شو يصير؟ ها؟ معاوية يبكي من خشية. النتيجة هذه بعد شو؟ ما الطريق؟ هذا الذي احنا هاي نؤكد 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 مرة ومرة. واللطيف واللطيف أن هؤلاء الوضاعين هم من أئمة العلم وأئمة الدين والتقوى، مو من أئمة شسمه، ها مو تصور عوام الناس ولا تصور مو متقين. هذا صحيح مسلم مجلد الأول صفحة 22: لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. هذا مسلم ده يقول، مسلم ها. إذن الروايات ممن موضوعة؟ من الفاسقين؟ لا، من العلماء الأتقياء الصالحين. لماذا؟ قربة إلى الله. فلقيت فلان فقال: لم تر أهل الخير في شيء أكذب منهم أين؟ في الحديث. هسه لماذا؟ خلي ذهنك، لماذا أعزائي؟ لماذا فعلوا ذلك؟ أنا أقول لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، بعد هسه أنت رجع مجمع البيان حتى تفهم ولا مش أقول. وليس في عند أصحاب عكرمة هذا، يعني ما موجود فضائل القرآن. فقال: إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة، فوضعت هذا الحديث حسبة قربة إلى الله حتى ماذا أفعل؟ شنو؟ قول شنو؟ حتى أرجع الناس إلى ماذا؟ إلى الحديث. يقول: سمعت أبا عبد الله النهاوندي يقول: قلت لغلام خليل: هذه الأحاديث التي تحدث بها من الرقائق؟ فقال: وضعناها لنرقق بها قلوب العامة. شفنا هذول قست قلوبهم لا يرجعون للقرآن، قربة إلى الله ماذا فعلنا؟ وضعنا الحديث. فقيل لهم، التفت، فقيل لهم: ماذا تفعلون أن رسول الله قال: من كذب علي فليتبوق مقعده من النار؟ قال: أنتم لا تفهمون الحديث، فقه الحديث. قال: من كذب علي، ولم يقل من كذب لي، قال: نكذب له لا عليه. مو حيلة شرعية، اللغة العرب علي مو لي، يعني كان بنفعي لو بضرري. أحسن. إنما هذا الوعيد، هذا صفحة 138، إنما هذا الوعيد لمن كذب عليه ونحن نكذب له ونقوي شرعه ولا نقول ما يخالف الحق، فإذا جئنا بما يوافق الحق فكأن الرسول ها يقول: أحسن، طيب الله أنفاسكم. وهذا كان منطق العلماء الأتقياء الصالحين.
وليس منبرك ببعيد مولانا.
روح اسأل قل له هذا الذي تقوله عن قضية الإمام الحسين وتبكن،
يقول إبكاء الناس مطلوب لو غير مطلوب. بس شنو علاقة أن القضية واقعة لو مقاومة؟ ثم ماذا أقول فرشي خلاف الحق؟ خلصوا.
هسه الآن خلي ذهنك يمي، أريد أنتقل، بالأمس وعدت الأعزاء، أريد أنتقل إلى ماذا؟ شخصية مثل من؟ بعد أكو أقدس منه على وجه الأرض أو لا؟ قولوا فينا ما شئتم، يلا قول، يلا نزهونا عن الربوبية. شنو؟ طبعا هذا التعبير أنا لم أجده في أي رواية، تنزيه، لأنه هذا التنزيه معناه أن الربوبية شنو؟ زين لو مو زين مولانا؟ تنزيه يعني شنو هو؟ عن نقص لو عن كمال؟ شنو الربوبية النقص حتى ننزه أهل البيت منه؟ ولكن حتى فهم اللي يقولوها على المنبر حتى فقه الحديث لا يفهمون. شنو ننزهون عن الربوبية؟ التنزيه هو لأي شيء؟ لأمر نقص وعيب؟ تقول سبحان الله للتنزيه، يعني شنو؟ يعني منزه عن كل عيب ونقص. الإمام إذا تقولون قال نزهونا عن الربوبية، يعني ماذا؟ يعني أن الربوبية كمال لو نقص؟ ومسكين هذا لا يعلم حتى فقه الحديث. ولهذا أنا لم أجد رواية بعنوان ماذا؟ ها؟ نزهونا. من هنا دخل التمجيد والتهويل وماذا؟ والعجيب والغريب في السيرة النبوية. فالأصل أكو مرتبط بعلم النفس، يقول هذا الإنسان الذي أمامك مو فقط هو قواه كلها عقلانية، فيه قوى أيضا مرتبطة بأي شيء؟ بالخيال. فيه قوى مرتبطة بالإحساسات والعواطف والحب. هذا الإنسان هو مو كمبيوتر، أنا وأنت كمبيوتر؟ لا عزيزي، أنا وأنت فينا عقل رياضي، وفينا ماذا؟ وفينا خيال، وفينا أحاسيس، وفينا عواطف. لذا نحن في أبحاث في تأملات في الحداثة ومن بعد قلنا الفرق بين الذكاء المصنوعي والذكاء الإنساني هو أن الذكاء المصنوعي فقط يتحرك كأي شيء، ها؟ رياضيا، منطقيا، عقليا، ولكن الإنسان مو فقط هذا يحركه، يعني بعد الإرادة وعدم الإرادة يريد قواه التحريكية ليست منشأها فقط القضايا العقلية. طه حسين على هامش السيرة المجلد الثالث هناك يقول هكذا، صفحة 11، أقرأ لكم يا وقت وإن كان يأخذ وقت ولكن مفيد. يقول أنا كتبت هذا الكتاب وأعلم أن كثيرا ممن يبحثون عن الحقائق ضمن المنهج العلمي والعقلي سيضيقون ذرعا بهذا الكتاب. لماذا كتبت؟ التفت. يقول وأنا أعلم أن قوما سيضيقون بهذا الكتاب. لماذا؟ لأنهم محدثون يكبرون العقل، صحيح، والمنطق العقلي والعلمي، ولا يثقون إلا بالعقل، ولا يطمئنون إلا إلى العقل، وهم لذلك يضيقون بكثير من الأخبار والأحاديث التي لا يسيغها العقل ولا يرضى. هذا متى تنسجم مع العقل؟ هذا التصرف، هذا السلوك، هذا العمل، هذا القول ينسجم مع الموازين العقلية ولا ينسجم؟ لا ينسجم. وهم يشكون ويلحون في وهم يشكون ويلحون في الشكوى حين يرون كلف الشعب بهذه الأخبار. يقول يشكون دائما ممن؟ من عوام الناس اللي عندما تنقل لهم هذه الأخبار غير المطابقة للعقل والموازين العلمية، الناس ماذا يقول؟ الله الله الله. احنا هناك اهل السنة شي يقولوا مولانا؟ الله الله. انا شي يقول مولانا؟ اللهم صل. اذا يريدون يسووها سياسية ما ادري شي يسوي، خلصت. ما ادري، واضح احزائي؟ يقول وهم يشكون ويلحون في الشكوى حين يرون كلفة، يعني حب الشعب لأي شيء، بهذه الأخبار، وجد الشعب في طلبها، في طلب هذه الأخبار، وحرص الشعب على قراءتها والاستماع لها. وهم يجاهدون، من هؤلاء المحدثون؟ يجاهدون في صرف الشعب عن هذه الأخبار والأحاديث واستنقاذه من سلطانها الخطر المفسد للعقول. هؤلاء المحدثون سيضيقون بهذا الكتاب بعض الشيء، لأنهم سيقرؤون فيه طائفة من هذه الأخبار والأحاديث التي نصبوا أنفسهم لحربها ومحوها من نفوس الناس. وأحب أن يعلم هؤلاء. خب يا طه حسين، أنت هم محدث، أنت هم منهجك علمي، لماذا نقلت هذه الأخبار؟ التفت إلى النكتة النفسية التي يشير إليها وهي مهمة جدا. التفت، يقول وأحب أن يعلم هؤلاء أن العقل ليس كل شيء، أن العقل ليس كل شيء. الإنسان فقط عاقل؟ له عقل وخيال وعاطفة، أي منها؟ ها؟ وأن للناس ملكات أخرى ليست أقل حاجة إلى الغذاء والرضا من العقل. فكما أنت تحتاج أن تعطيه غذاء للعقل، لابد تعطيه غذاء لأي شيء، ها؟ للعاطفة والأحاسيس والخيال وكذا. سؤال، من يؤمن غذاء الخيال والأحاسيس والعواطف؟ الأمور العقلية، الأمور الخرافية والأسطورية، يا همين؟ ما أدري واضح ولا. ومن هنا دخلت الأسطورة في الرواية والتاريخ والحديث وإلى ما شاء الله. ما أقول في القرآن لأنه له بحث، لأنه الأسطورة جزء من احتياجات من؟ الإنسان. وأن هذه الأخبار والأحاديث إذا لم يطمئن إليها العقل ولم يرضها المنطق ولم تستقم لها أساليب التفكير العلمي، فإن في قلوب الناس وشعورهم وعواطفهم وخيالهم وميلهم إلى السذاجة واستراحتهم إليها من جهد الحياة وعنائها ما يحبب إليهم هذه الأخبار ويرغبهم فيها ويدفعهم إلى أن يلتمسوا عندها الترفيه عن النفس حين تشق عليهم الحياة. وفرق عظيم بين من يتحدث بهذه الأخبار إلى العاقل على أنها حقائق يقرها العلم، ومن يقدمها إلى القلب والشعور على أنها مثيرة لعواطف الخير. وهذا الذي وقفنا عندكم في مبحث السيرة، قلنا الذي يحرك الناس ويربط الناس بالدين هو ماذا؟ هي النظريات لو سيرة الأشخاص. فأنت ماذا تفعل؟ هي تحول سيرة من؟ ومن هنا دخل العجيب والغريب والخرافات والأساطير، دخلت أين؟ ها؟ مو فقط في السيرة، في كل شيء. الأعزة وقت دي ينتهي، الأعزة اللي عندهم خلق واقعا هذا الكتاب أنا معرفه قبلا، ولكنه يحتاج إلى صبر شديد لمطالعته. انظروا إلى العنوان: العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن. يا الله، والحق والإنصاف، لو مو في القرآن، ها في كتب شنو؟ التفت جيدا. هسه ما هو العجيب، ما هو الغريب؟ ما عندي وقت. أكو مقدمة كاتبها عبد المجيد الشرفي جدا مهمة، وهو من المحققين: العجيب والغريب يسكناننا، هما جزء من ذواتنا. أصلا نحن لا نستطيع أن نعيش شنو؟ ها؟ بلا عجيب وغريب. يعترضاننا في كل آن وحين، في حياتنا الخاصة كما في حياتنا العامة، وفي شواغلنا العادية كما في اهتماماتنا العلمية، ولأنهما لصيقان بنا ومكونان أساسيان لشخصيتنا. بعد قال: بصرف النظر عن ظروفنا الخصوصية وعن نوع ثقافتنا وعن طبيعة انتماءات، فقلما نحفل بالبحث عن حقيقتهما وعن كيفية عملهما ومظاهر تجليهما، رغم أنهما يمثلان نقطة التقاطع بين الخيال والفن والعلم والأدب والدين. أصلا دين لا عجيب ولا غريب فيه اطمئن لا يقبله إلا الفلاسفة. والشاهد على ما أقول أن الفلاسفة أصروا على أن لا يتكلموا إلا بماذا؟ ها؟ بالعقل والبرهان والأبحاث البرهانية والعقلية. كم تابع لهم في الناس؟ أظن ما لهم مشترية. ما لهم مشترية. واقعا هذا اللي أنت أما من تقرأ واقعا ما بيها معنى. ولهذا ما استطاع الفلاسفة أن يشكلوا أديان أبدا. يعني سيدتي تقول الأنبياء سووا أديان؟ لا لا لا، ما أريد أقول هذا، ذاك بحث آخر. الأنبياء شنو سووا؟ يقولون للسيد شوية أتكلم، مش أتكلم هذا، أروح للآخر وش يطلع. ولهذا تجد انت واقعا، انا ذكرت الأعزة في بعض الدروس مولانا، يمكن بالفارسي كان، قلت ان تأثير الفن وال بمختلف اقسامها الفنون اثرها على النفس اكثر من 1000 نظرية علمي. لماذا؟ لان ذيك تحاكي ماذا؟ العقل لو الخيال لو الأحاسيس لو العواطف. بالفارسي بلي، بالفارسي أعرف، بالفارسي بلي. قلت بأنه أنت الآن اقرأ كتاب عن أي شخصية، عن الإمام الحسين 10 كتب اقرأ وحقق وحاول أن ماذا؟ أن ترى فيلما عن واقعة كربلاء، أيهما تأثيره أكثر؟ ها؟ عندما تجد بأنه عندما يخترق ذلك السهم علي الأصغر وتراه بالصورة، وإلا أنت 1000 مرة على المنبر سامعة تبكي أو لا تبكي، له ولكن من تراه بالصورة أصلا كل وجودك يتغير. قصة يسووها لماذا؟ ولهذا أصلا مثل نديم جسم كتب قصة الفلسفة. لماذا؟ لأنه وجد أنه إذا يريد يتكلم فلسفة لا يقرأه أحد أصلا، أما يحاول أن يجعله ما هو قصة. ما معنى القصة أعزائي؟ ذكرت لكم فيما سبق، القصة رواية مع تطعيم بخيال. هذه تسمى ماذا بحسب الاصطلاح؟ ها أعزائي شو نسميها؟ قصة أعزائي، رواية مطعمة بماذا؟ بخيال. هذه الأخبار كلها بعيدة عريقة في الوهم والغلط وأشبه بأحاديث القصص الموضوع. فالخبر إذا ما زجه شيء من الوهم استحال ماذا؟ قصة، صار قصة. هذا ابن خلدون يقول، مو الآن، يقول ولهذا عموم القصص فيها إشكالات ماذا؟ قصصها مو الأخبار. يقول احنا ما عندنا أخبار تاريخية، عندنا قصص تاريخية. ولهذا تجدون أن علماء اليهود من أمثال كعب الأحبار ووهاب بن منبه وأمثاله، هؤلاء عرفوا المزاج العربي كاملا، فجلسوا في مسجد النبي وقصوا عليه ماذا؟ القصص، قصص الأنبياء. فدخل إلى تراثنا من أوسع الأبواب. ماذا دخل؟ دخلت الخرافات الإسرائيليات، الأمور الوهمية الخيالية، ولكن حركت المشاعر والعواطف. ولهذا أنا عندي بحث لعله إذا توفقت في يوم أشير إليه، وهو أنك عندما تقف أنت في كربلاء تجد أن الإمام سلام الله عليه ما اكتفى بمنطق علمي، لا، عنده خطابات علمية، ولكن كل واقع من الوقائع أراد أن يخرجها بصورة ماذا؟ فنية، بصورة ماذا؟ تحرك العقل وتحرك العاطفة. ومن هنا أنت تجد الآن الناس يرتبطون بقضية الحسين وعشر معشارها لا يرتبطون بأي قضية أخرى من النبي وأمير المؤمنين وباقي الأمة. لماذا؟ لأن قضية الحسين في كربلاء ارتبطت بماذا؟ بعقل الناس لو بعواطف الناس، فبقيت حية على مر الدهور. أنا ما أريد أقول هذا شيء سلبي عزيزي، التفتوا جيدا، ولكن أقول لابد أن نلتفت أنه كثير مما يقص علينا ويروى لنا هذا مرتبط بأي شيء؟ بالبعد الخيالي العاطفي الإحساسي في الإنسان، وليس مرتبطا بالواقع حقيقي أعزائي، وليس مرتبطا بالواقع الحقيقي. ولهذا تعالوا إلى صفحة 33 من هذا الكتاب، عرفتوا شون؟ يقول أعزائي من الألفاظ أساسا هذا العجيب والغريب، ما هو المراد منه؟ إلى أن يأتي في صفحة، وقد أصبح العجيب والغريب، وقد أكسب الإصطلاح العجيب والغريب أهمية ساهمت في نسج خيوطهما فنون كثيرة تبنتهما أو استحوذت عليهما، فكتب الرحلة مكنتهما من فضاء شاسع إلى وكتب التاريخ وبدء الخال وقصص الأنبياء هذه كلها دخلت في العجيب والغريب. وأنت بينك وبين الله تجد أنه السابقين يجلسون ويقصون الأنبياء السابقين، هكذا فعلوا، هكذا فعلوا، هكذا فعلوا، هذا فعلوا. هسه أنت تأتي عد إلى رسول الله تعرف شخصيته، شو تقول مولا؟ إذا جردت من كل عجيب وغريب، خب درجة تصير ويا الأنبياء، تحت الأنبياء مولا، غير نبي هذا. ولهذا إذا ذاك عند 10 النبي لابد يجي عنده الدمية. هذا باب من أهم أبواب ماذا؟ لابد أن نلحظه لفهم السيرة. تتمت الأبحاث تأتي، والحمد لله رب العالمين.